السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عنوان لقائنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى: الأحكام التي تترتب على تارك الصلاة. الأحكام التي تترتب على تارك الصلاة. فأعرني قلبك وسمعك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، لنخرج بثمرة مرجوة نافعة إن شاء الله تعالى. وخير ما أستهل به كلامي هو كلام رب العالمين، حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وخير ما أثني به كلامي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جابر: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وخير ما أثلث به كلامي كلام أهل العلم المعتبرين، حيث أنني كنت قد ذكرت نفسي وحضراتكم في اللقاء الذي قبل المنصرم بماذا؟ قلت أن أبا حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب كان بها ونعمت، وإن لم يتب سجنا ولا يخرج من سجنه حتى يتوب إلى الله عز وجل. والإمامان مالك والشافعي قالا إن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب كان بها ونعمت، وإن لم يتب قتل حدا وليس كفرا. أي أنهم يقولون أنه مسلم صاحب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. ومعلوم أن الذي يقتله ولي الأمر، لست أنا ولا أنت، وإنما الذي يقتله بعد الاستتابة ولي أمر المسلمين. وأما الحنابلة يقولون أن تارك الصلاة كافر وإن أقر بفرضيتها. وبارك الله فيك، لا يخفاك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن الأربع من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهناك أحكام تترتب على تارك الصلاة، أرجو أن تتأمل فيها وأن تتدبر فيها وأن تنصت لاستماعها حتى يعينني الله وإياك ويجعلني الله وإياك من المحافظين على الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وخشوع في القلب وخضوع في الجوارح مع الجماعة خلف الإمام بإدراك تكبيرة الإحرام. أيها الأحبة، الأحكام التي تترتب على الصلاة، الأحكام التي تترتب على تارك الصلاة: أولا يستتاب، فإن لم يتب وأصر على ترك الصلاة يقتل، وذلك لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وأنت سمعت الحديث النبوي في صحيح مسلم بين الرجل وإيه؟ أسألك، بين الرجل وإيه؟ والكفر والشرك ترك الصلاة. يعني إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة كفرة، سمى ترك الصلاة شركة والعياذ بالله. إذن من ترك الصلاة وبعد الاستتابة أصر على تركها يقتل من قبل ولي الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. هذا أولا. طيب، الأحكام التي تترتب على تارك الصلاة إيه؟ واحد، يستتاب، فإن تاب كان بها ونعمة، وإن لم يتب يقتل من قبل ولي الأمر. طب إيه الدليل؟ الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الرجل وتلك المرأة كل منهما يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا أنه لا يصلي مع إقراره بفرضية الصلاة، فعند السادة الحنابلة يقتل بعد الاستتابة، لأنه بذلك يكون قد ارتد بتركه للصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أنت يا ولي الأمر، أنت أيها الأب، يا من عندك أولاد بالغون لا يصلون، أنت يا أختاه، يا من عندك بنات في المرحلة الثانوية لا يصلين، هل تنبهت إلى هذه المسألة؟ إنها مسألة خطيرة عظيمة. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. وتارك الصلاة عند السادة الحنابلة يعتبر مرتدا والعياذ بالله، فبعد الاستتابة يقتل. طيب، الأمر الثاني الذي يترتب على تارك الصلاة: إذا تقدم رجل تارك للصلاة لابنتك، هل ترضى به زوجا؟ الجواب لا. ده راجل، ده معيد في الكلية، يعني مستقبله جاي، هياخد الماجستير والدكتوراه وسيكون أستاذ دكتور في يوم من الأيام القريبة، لا يجوز. ده عنده فيلا ملك، لا يجوز. ده عنده سيارة فارهة، لا يجوز. ده هيجيب للبنت خاتم ألماظ بثلاثين ألف أربعين ألف جنيه، لا يجوز. ده عنده شاليه في هنا وهناك، لا يجوز. ما دام تاركا للصلاة لا يصلح أن يكون زوجا لابنتك، لا يصلح أن يكون زوجا لابنتك. اسمع إلى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز لرجل تارك للصلاة أن يتزوج بامرأة مسلمة للآية الكريمة التي سمعتموها من صورة الممتحنة. ثالثا، إذا كان هناك رجل يصلي وعقد على ابنتك ودخل بها وهو يصلي ولله الحمد، ثم بعد عام أو عامين أو أكثر أو أقل من دخوله على هذه البنت ترك الصلاة، وأخذت الزوجة يعني تذكره بالله عز وجل وتتودد إليه وتتألف قلبه وتتجمل له وتتزين له وتذكره بالله وترغبه في الجنة وتخوفه من النار وتذكره بعذاب القبر ونعيمه، وتهش وتبش في وجهه وتخدمه وإلى غير ذلك، ولكن ذلك لم يأتي بجدوى ولم يأتي بثمرة وبقي على تركه للصلاة، ما الذي يحدث؟ ينفسخ العقد، ينفسخ العقد، ولا يحل لهذه المرأة التي توددت لزوجها، التي تألفت قلبه، التي هشت وبشت، التي قامت بخدمته، التي تزينت، التي تجملت، التي تستقبله بالكلمات الرقراقة الرقيقة اللطيفة العذبة كأنها السلسبيل الفرات، ومع ذلك هذا لم يثمر عنده ولم يجدي فيه، فينفسخ العقد لتركه للصلاة، ولا يجوز لهذه المرأة الموحدة المؤمنة المصلية المحجبة أن تعيش مع هذا الرجل بارك الله فيه. والأمر لا يحتاج إلى طلاق، والأمر لا يحتاج إلى طلاق، بل ينفسخ العقد ما دام أصر على تركه لأعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين. طيب، هذا قائل يقول: ربما يمن الله جل وعلا على هذا الرجل بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله جل وعلا، فهل تعود له هذه المرأة؟ الجواب نعم تعود. هل تعود له بعقد؟ لا، ما دام الأمر أي النكاح قد انفسخ بسبب تركه للصلاة فمن الممكن أن تعود إليه بدون عقد، لأن الأمر الذي من أجله انفسخ النكاح هو تاب إلى الله عز وجل منه. ثم ماذا؟ ثم كذلك هذا الرجل إذا مات، أي تارك الصلاة إذا مات، واحد لا يغسل، اثنين لا يكفن، ثلاثة لا يصلى عليه، أربعة لا يدفن في مقابر المسلمين، خمسة لا يدعى له بالرحمة. بتقول ايه؟ احكي ثاني الكلام اللي انت حكيته ده، هذا كلام خطير. نعم كلام خطير. ان تارك الصلاة اذا اصر على تركه الصلاة وغادر الدنيا، مات وانتقل الى عالم البرزخ وكان تاركا للصلاة والعياذ بالله، أولا لا يغسل، ثانيا لا يكفن، ثالثا لا يصلى عليه، رابعا لا يدفن في مقابر المسلمين، خامسا لا يدعى له بالرحمة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. أما بالنسبة للدعاء فإن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. نعم، والله تعالى قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، نتلقى هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك، الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك، احنا هنا بندفع زكاة شهر رمضان.
اي نعم.
وفي السعودية.
نعم.
وبندفع زكاة في مصر.
نعم.
لان بعض الاقوال يقول مثلا لازم تدفع للفقراء اللي هم الاقارب وكده. نعم. وهنا بندفع في السعودية. وناس تقول البلد اللي انت صايمين فيها اولى.
هو يا اخت مخالد.
نعم.
بالنسبة لزكاة الفطر، البلد التي ستعيدين فيها تخرجي فيها زكاة فطرك، وأنت مقيمة في المملكة. وكذلك بهذه المناسبة أقول لو أن رجلا أو امرأة ذهب أحد منهم إلى العمرة وكان سيعيد عيد الفطر في مكة أو المدينة أو غيرهما، فعليه أن يخرج زكاة فطره في البلد التي سيعيد فيه. هذه مسألة. يبقى المسألة الأولى حضرتك مقيمة بالمملكة ستخرجين زكاة فطرك بالمملكة ما دمت أنت مقيمة فيه. ثانيا بالنسبة للرجل أو المرأة اللي راحوا للعمرة هيعيد في مكة أو المدينة يخرج زكاة فطره هناك. ثالثا بارك الله فيك لو كان يعني هو هناك وزوجته أولاده هنا هيخرج عن نفسه هناك، والزوجة والأولاد يخرجوا عن أنفسهم في بلدهم مصر التي يقيمون بها. المسألة الرابعة، هل من الممكن أن يخرج عن نفسه وعن زوجته وأولاده هناك؟ الجواب نعم، لكن الذي يظهر أنه يخرج عن نفسه هناك والزوجة والأولاد ما داموا في مصر يعيدون يخرجوا في مصر إن شاء الله. أما زكاة مالك فأخرجها في مصر لأقاربك الفقراء فيكون بذلك صدقة وصلة والله أعلم. نعم اتصال. فيكون بذلك صدقة وصلة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أين هذا فيما يتعلق بمسألة زكاة الفطر ومسألة زكاة الأموال والله تعالى أعلى وأعلم. طيب إذن بينت بحمد الله عز وجل أن تارك الصلاة لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه لا يدفن في مقابر المسلمين لا يدعى له الرحمة لأنه العياذ بالله على الكفر. وقد سمعت الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيه ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خامسا ذبيحة تارك الصلاة إن كانت دجاجة ولا بطة ولا وزة ولا حمامة أو خروف أو بقرة أو جاموسة أو حمار وحشي أو غزالة أيا كانت هذه الذبيحة ذبيحته لا تؤكل. ذبيحة تارك الصلاة لا تؤكل لأنه ليس من أهل الذكاء. وعندنا كلمتين، كلمة اسمها الذكاء بإخراج لسانك فيه الذكاء وكلمة الذكاء زين. الزكاة بدون إخراج اللسان ركن من أركان الإسلام الخمسة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أي نعم. أما الزكاة التي هي قطع الحلقوم والمريء والودجين بقولك بسم الله الله أكبر حينما تأتي تذبح شيء مما أحل الله جل وعلا ذبحه تقول بسم الله الله أكبر وتقطع الحلقوم والمريء والودجين. أي نعم دي اسمها إيه الزكاة. فمن هم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة ثلاثة المسلم اليهودي النصراني. أهل الزكاة كام؟ ثلاثة المسلم واليهودي والنصراني. يعني اليهودي لو ذبح ذبيحة المسلم يأكل منها؟ أيوة. النصراني لو ذبح ذبيحة المسلم يأكل منها؟ أيوة. وتارك الصلاة لو ذبح ذبيحة لا يؤكل منها؟ أيوة لا يؤكل منها بارك الله فيك. لأن طعام أهل الكتاب يعني ذبائحهم أحلها الله تبارك وتعالى لنا. لكن المشركون من غير أهل الكتاب يعني واحد كافر، هو اليهودي مش كافر؟ كافر. هو النصراني مش كافر؟ كافر. طيب لكن تؤكل ذبيحته؟ أيوة. لكن غير المشركين من أهل الكتاب لا تؤكل ذبيحتهم. مثل مين؟ مثل المجوس، مثل الشيوعيين. يعني مثلا لو أن رجلا رافضي، رافضي يعني إيه؟ رافضي يعني يقول المصحف الذي بين أيديكم ثلاثة أضعاف المصحف، المصحف اللي عندهم ثلاثة أضعاف المصحف الذي عند أهل السنة والجماعة، هذا كافر. الذي يتهم عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالزنا وقد برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، هذا كافر لا تؤكل ذبيحته. الذي يعتقد أن هناك رسول بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا كافر لا تؤكل ذبيحته عياذا بالله. فأهل الزكاة ثلاثة مسلم ويهود ونصر. نعم اتصال تفضل.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عايز اسال ابني عنده سنة ونص بيعدي من قدامي في الصلاة كده عايز اسال يعني
صلاتك صحيحة ولا شيء عليك.
عايز اسال سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضلي.
انا برضع وانا بتفرج على التلفزيون كده مع الشيوخ يعني.
لا باس بذلك يا اختي. لا باس.
نعم.
لا باس ان شاء الله.
انا برضع وانا بتفرج يعني على برنامج ديني كده.
اقول جائز، ما في حرج. اي نعم. يبقى الذي اريد ان اقوله، اذا ارادت المراه ان تصلي في الدار او الرجل يصلي النافله في البيت، فعليه ان يضع سطرة امامه. سطرة يعني ايه؟ سيأتي تفصيل ذلك ونحن نتكلم في الصلاة، لكن على وجه السرعة شيء مرتفع عن الارض بقدر ثلثي ذراع، يعني تضع الكرسي او مخدتين على بعض او كذا وتصلي. فاذا اراد احد ان يمر فلا يمر بين السطرة والمصلي، انما يمر بعد السطرة. اما الطفل الذي عنده سنة ونصف هو لا يفهم ذلك، فاذا استطاعت المرأة الام ان تحجزه فلا يمر فلتفعل قدر استطاعت، واذا مر لا شيء عليها ما دامت لا تستطيع. اما ان ترضع وهي تسمع لاحد العلماء فهذا لا حرج فيه ان شاء الله تعالى، ما لم تشعر بشهوة في ذلك. تفضل. اتصال. 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 اتفضل. اتفضل يا اخي. اتصال. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ ابو بكر؟
الله يحفظكم.
سيدي العزيز، لو واحد ما بصليش وبيشرب الخمرة وبس بناكل معه، ايش حكمها في الاسلام؟
الجواب لا يجوز ان تآكله ولا ان تشاربه ولا ان تجالسه ولا ان تسامره الا بنية الدعوة إلى الله. إذا أردت أن تجالسه وحملت له هدية وهششت وبششت في وجهه وسلمت عليه ورحبت به حتى يتهيأ لاستقبال ما ستكلمه فيه، فهذا لا بأس ولا حرج، فإن تذكيرك له بالله واجب عليك شرعا. أما أن يعني يكون ذلك ديدنا بدون دعوة له فهذا لا يجوز، والله أعلم. اتصال. اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا.
اتفضل.
كان في أخ قال لي على تقديم شقق للشباب بدفع مقدمة 5000 جنيه وتقسيط بيبقى كل شهر بيزيد 7% تبع بنك من البنوك يعني، فهل ده يجوز ولا لأ؟
هذا مبدأ ربوي، نسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله يا أخي أن يرزقك شقة بالحلال، وأن يبسط لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات الرزق الحلال الواسع الطيب المبارك فيه، ويجعلنا وإياكم من الشكرين. واعلم أن الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه، فأبشر بالخير إن زهدت في الحرام مخافة من مولاك، والله أعلم. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، ذبيحة تارك الصلاة لا تؤكل، أما ذبيحة المسلم واليهودي والنصراني تؤكل بارك الله فيك. سادسا، لو مات أحد من أقاربه لا يرثه. يعني إيه؟ واحد ترك صلاة، مين مثلا؟ مثلا بارك الله فيك، أب وابن. فهذا الأب يصلي والابن تارك للصلاة. أب وابن، الولد اللي هو الابن تارك للصلاة، مات أبوه، هل يرثه الولد الذي هو تارك للصلاة؟ الجواب لا. طب إله ابن عم، ابن العم يرث هذا الرجل، يعني يرث عمه وولده لا يرث. لماذا؟ لأنه ترك صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اتصال. اتفضل. اتصال. طيب قلنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اتصال. اتفضل. اتصال. اتفضل يا أخي.
كم تكون المسافة بين المصلي وبين السترة؟
ثلاثة أذرع. بين المصلي والسترة ثلاثة أذرع، وبين موطن السجود والسترة ثلثي ذراع، وارتفاع السترة ثلثي ذراع. الجواب في ثلاث كلمات، في أربع كلمات. الجواب في أربع كلمات. أولا، ما حكم السترة؟ الجواب هي مشروعة طيب الصوت تفضل اتصال هات وعين انجو تاني تفضل.
الو
تفضلي.
السلام عليكم يا
شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا عندي خالتي ماتت وهي تركه الحرارات.
خالتك ايه؟
لم تصلي ابدا
يا لطيف. اللهم اهديها. تفضلي تفضلي.
خالتي توفيت وهي لم تصلي ولو ركع يعني هي مسلمه يعني هي تقول لا اله الا الله محمد رسول الله.
اي نعم.
لكنها لم تصلي ركعه وتوفيت اثر مرض عضال.
تمام. آه
وكانت جدتي كانت تعيدها عن الصلاه. فهل تحاسب جدتي هل تحاسب جدتي لان خالتي لم تصلي؟
الجواب نعم تحاسب. لماذا؟
كانت تعيدها يا شيخ كانت تعيدها عن الصلاه.
ها؟
جدتي كانت تعيد خالتي كانت تقول لها صلي 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 ولكنها لم تصلي.
يا أختي بارك الله فيك اعلمي رحمني الله وإياك أن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. ثانيا إن كل العبادات فرضت في الأرض ولكن الله فرض الصلاة في السماء ليلة الإسراء والمعراج. هات السؤال ثم أتم بقية الجواب. تفضل. تفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ احنا نشتري الدجاج من المحلات.
تشتري ايه؟
مذبوح كيف؟
تشتري ايه؟
اشتري الدجاج من المحل.
جميل.
لا اعلم من ذبح.
انت من الجزائر؟
ايه.
الجزائر بلد مسلمة، بلد مسلم، فتأخذ الدجاجة وتطبخها وتاكل ايه؟ ولا تسأل لأن ما دامت بلد إسلامية معناها أن الدجاجة التي ذبحت فيها ذبحت على الطريقة الشرعية وأنت لست مطالب أن تفحص هذا الشيء وكذا، لأن الأصل أن بلاد الإسلام لا يذبحون الذبائح إلا على الطريقة الشرعية، فخذها وكلها هنيئا مريئا. نعم
بارك الله فيك
وفيك أبوري. فأقول بارك الله فيك بالنسبة للمرأة التي ماتت وهي تاركة للصلاة هذه مصيبة عظيمة. فأمر الزكاة والصيام والحج فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد، والرسول عليه الصلاة والسلام على أرض المدينة النبوية المنورة. أما حينما أراد الله تعالى أن يفرض الصلاة أرسل جبريل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى من بيت المقدس إلى السماوات العلى وفرض عليه 50 صلاة فصارت 50 في العمل و50 في الأجر بفضل الله عز وجل. أي هذا بالنسبة للمرأة التي ماتت وهي تاركة للصلاة. ثم إن الإنسان لو عجز عن أن يصلي قائما نأخذ السؤال. تفضل. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ بصلي ما أنا مش متعلمة، بصلي وبقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد وكده
زي الفل.
صلاتي صحيحة كده
زي الفل
وبصلي من غير ما ألبس شراب بس أنا بصلي في البيت. عايز أعرف يعني رأي حضرتك في كده.
إذا كان الجلباب يستر قدميك فأنت لست في حاجة إلى الشراب، وإذا كان الجلباب لا يستر قدميك فلا بد من ارتداء الشراب.
بصلي في البيت مش في المسجد.
لو كنت تصلين في غرفة دارك وسددت بالقفل والمفتاح لابد أن تسطري قدميك بالجلباب، فإذا كان الجلباب غير ساتر لقدميك فلا بد من ارتداء الشراب والله أعلم.
شكرا. السلام عليكم.
الله يرضى عنك ويحفظك. طيب سؤال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
وتفضلي يا أختاه.
لو سمحت أنا كنت عايز أعرف أصلي السنن الرواتب اللي هي الأربع ركعات قبل الظهر يوم الجمعة أصليهم إزاي عشان خاطر الأذان بيأذن يوم الجمعة والخطيب بيبدأ على طول.
ما فيش مشاكل.
أصليهم إزاي بقى؟
إذا كنت تريدين أن تستمعي الخطبة في دارك عبر المكبر فلا بأس أن تستمعيها ثم بعد ذلك تقومي تصلين السنة ثم تصلين الظهر. وإذا كنت تريدين أن تصلي السنة وأنت في دارك أثناء خطبة الجمعة فهذا جائز ولا حرج عليك.
لو في المسجد.
لو في المسجد تجلسين تسمعين خطبة الجمعة ولا يوجد للجمعة سنة قبلية وإنما يوجد للجمعة سنة بعدية. وأعلمي رحمني الله وإياك أن الجمعات واجبة على الرجال وليست بواجبة على النساء، لكن المرأة إذا صلت الجمعة مع الرجال أجزأتها عن صلاة الظهر، ولها أن تصلي بعد صلاة الجمعة 4 ركعات ثنتين ثنتين، وليس هناك سنة قبلية، والله أعلم. حسنا. طيب، يبقى المرأة التي عجزت اتصال، تفضل تفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ،
تفضلي.
بالنسبة يعني عندي هنعمل عمرة ان شاء الله الاسبوع الجاي.
اللهم تقبل يا رب. نعم.
فانا نفسي اعرف بس يعني ازاي البس النقاب اثناء الطواف، يعني اعمل فيه ايه؟
الجواب ان ارتداء النقاب للمرأة المحرمة بحج او بعمرة لا يجوز. الله. طب المرأة تعمل ايه؟ تكشف وجهها؟ لا، لا تكشف وجهها، وانما تنزل الازدال من اعلى رأسها على وجهها، فتستر وجهها بما يسمونه البيشة. البيشة. اما النقاب له نقبان اي ثقبان، فيحرم على المرأة ان ترتدي الكفوف التي تسمى الجوانتات او ترتدي النقاب، يحرم عليها ذلك. اذا تستر كفيها تحت خمارها وتستر وجهها بالبيشة وليس بالنقاب الذي فيه الثقبين. نعم، هذا ما يجب على المرأة المسلمة التي احرمت بحج او بعمرة. وارجو من الاخت المسلمة ان تكون قد فهمت ما اردت ان اوصله لها. نعم. طيب، يبقى اذا المرأة والراجل اذا كان ليس قادرا ان يصلي قائما يصلي قاعدا، طب مش قادر يصلي قاعد يصلي جالس، طب مش قادر يصلي جالس يصلي على جنبه، طب مش قادر يصلي على جنبه يصلي مستلقيا. الاخت التي سألتني فقالت ان خالتي كانت مريضة وغير قادرة على الصلاة، اقول يا اختاه ان الرجل او المرأة اذا عجز عن القيام في صلاة الفريضة يصلي قاعدا، اذا عجز عن القعود يصلي على جنبه، اذا عجز على جنبه يصلي مستلقيا على ظهره، اذا عجز يصلي بقلبه، يصلي بقلبه. اما الذي يقول يصلي باصبعه والاصبع يركع كده ويسجد كده كده، هذا باطل باطل. واللي قال يصلي بعيونه يفتحها وهو بيقرأ الفتحة ويركع كده يغمضها شوية ويسجد يغمضها قوي، هذا حديث رواه ابن ماجه باسناد ضعيف. طب الصح ايه؟ يبقى بقلبه. يبقى اولا يصلي المرء قائما، لان القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من اركان الصلاة، حيث قال الله تعالى وقوموا لله قانتين. عجز يصلي قاعد، عجز يصلي على جنبه، عجز يصلي مستلقي، عجز بقلبه، اما باصبعه فهذا لم يثبت ولم يرد. اذا لا عذر في ترك الصلاة، يعني انت لا يجوز للرجل ولا للمرأة ان يترك الصلاة، ما فيش عذر يؤهلك ان تترك الصلاة ابدا. طب افرض واحد بيتبول، يتبول ويتبرز اعزكم الله في التعبير على نفسه، يتبول وتبرز على حاله، يغتسل ويلبس ثوب نظيف وصلي، ما عنده اللي يحميه وما عنده اللي يلبس ثوب تاني، يتوضى يتنشف بمناديل، يتنشف بمناديل، اي نعم، جيب منديل بارك الله فيك، منديل مثل هذا، اي نعم، وتنشف فيه من القبل ومن الدبر ويتوضى ويصلي. ما لا يتمكن من الوضوء يتيمم، البول ينزل منه، لو كان لا يستطيع يتوضأ يتيمم، ما يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم يصلي. طب يعني إيه؟ يعني هو راجل أو حرمة مقطوع من شجرة، ما عنده أحد، ومشلول اليدين والرجلين. فمعنى مشلول الرجلين واليدين ما يقدر للذهاب للوضوء، ولا يوجد ولا ومشلول اليدين ما يستطيع أن يحركهم ليتيمم، ولا يوجد عنده أحد ليقوم ليوضئه ولا ليميمه. يعمل إيه؟ برضك يصلي. يصلي كيف؟ ده لا بتوضى ولا بتيمم، والبول والبراز نزلين، فهو ثيابه نجسة والمكان الذي فيه نجس. يصلي يصلي، أيوة يصلي، لأن الله تعالى قال في القرآن العظيم، اسمع، لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم، فاتقوا الله إيه ما استطعتم. إذن لا عذر في ترك الصلاة ما دام عقلك موجود. بلغوا ذلك آباءكم، بلغوا أمهاتكم، بلغوا الدنيا كلها بذلك. من شاهد الحلقة وسمع الكلام مني أو من غيري من السادة العلماء، فعليكم أن تبلغوا للأمة ذلك، واجتهدوا في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة بقى بارك الله فيك لإيه؟ للسترة. الأخ سألني إيه حكم السترة؟ واحد، السترة مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سترة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اثنين، كم يكون بين موطن قدمك والسترة؟ ثلاثة أذرع، زرعه كما تراه مني على الشاشة، ثلاثة أذرع. طيب السؤال الثالث، كم يكون بين موطن سجودك والسترة؟ ثلثي ذراع. السؤال الرابع، كم يكون ارتفاع السترة؟ يعني ممكن أضع النظارة دي سترة؟ الجواب لا. طب ليه؟ لأن ارتفاع السترة يكون ثلثي ذراع بهذا. لا، ثلثي ايه؟ ذراع. يبقى كم سؤال؟ أربعة أسئلة. أربعة. طبعا أنا بتكلم إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني، أنا بتكلم عربي، لغتك لغة الوحيين، لغة الكتاب والسنة، وأنت قادر بمدد الله جل وعلا أن تفهم ما قلته. بس أترك اللي في إيدك يا أختي، وأنت يا أخي ما تنشغلش بولدك الآن، تنبه لما أقوله، فإن هذا الكلام والله كلام مهم جدا في غاية الأهمية. السترة مشروعة، إلا أنها محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال بأنها سنة مستحبة. أي نعم، دي رقم واحد. رقم اثنين، بين موطن قدميك والسترة ثلاثة أذرع. طيب ثلاثة، بين موطن سجودك والسترة ثلثي ذراع. أربعة، ارتفاع السترة علوها ثلثي ذراع. هذا ما كان معي من الأسئلة التي أحببت أن أجيب عنها بفضل الله عز وجل، وصلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. سادسا بارك الله فيك، لو أن رجل يصلي وله ولد لا يصلي، فمات هذا الرجل الذي له ولد يصلي، ولد لا يصلي، وابن عم إيه يصلي. أقول تاني، أب يحافظ على الصلوات، ابنه لا يصلي مطلقا، وابن عمه يعني ابن أخ الرجل اللي بيصلي بيصلي، فمات هذا الرجل، هل ولده يرثه؟ الجواب لا. طيب من الذي يرثه؟ ابن أخيه الذي يصلي هو الذي يرث. أين؟ لما ليش إخوان موجودين، فابن أخوه موجود وبصلي، هذا الذي يرث. طيب ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر الإيه؟ المسلم. طيب بارك الله فيه. ثم ماذا؟ ثم أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال إخبارا عن نوح، قال إخبارا عن نوح وهو يدعو ربه، نوح أحد أولي العزم الخمسة، قال لربه عز وجل، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهلك، يعني ولدك مش من أهلك. طب ليه؟ لأن أمر الله تعالى ليس فيه. يعني أنت لو ابنك بيصلي يبقى من أهلك، طب لو ما بيصليش إطلاقا يبقى ليس من أهلك وإن كان من صلبك. طيب سابعا، هذا الرجل الذي لا يصلي أما يجي حد يتزوج بنته لا يكون وليا لابنته، وإنما عم البنت المصلي الموحد المصلي هو الذي يكون وليا لها. تقول إيه؟ أقول ما سمعت. لو أن والد البنت تاركا للصلاة بالكلية لا يصلح أن يكون وليا لابنته، فيكون عمها الموحد لربه بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وغير ذلك من الولاء لله والرسول والمؤمنين والبراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين، وقد تحقق فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره وحب الصحابة. هذا نعم الولي، هو يكون وليا لبنت أخي. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم إن هذا الرجل تارك الصلاة حينما ينفسخ العقد بينه وبين زوجته، إذا كان عنده أولاد فلا يأخذ أحد من الأولاد لأن لا حضانة له على الأولاد. طب ليه؟ لأنه تارك صلاة فلا يصلح أن يكون له حضانة. هيعلم الأولاد إيه؟ يعلمهم الخيبة ترك الصلاة؟ نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلامة من ذلك. أما بالنسبة للحياة الأخروية بقى فيحصر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العفو والعافية والسلامة من ذلك. أنا قلت إيه؟ قلت الأحكام التي تترتب على تارك الصلاة. طب ممكن تقولها لنا تاني بسرعة؟ ممكن تقولها مرة أخرى بسرعة كده وبدون تفصيل؟ أيوة، الأحكام التي تترتب على تارك الصلاة. أولا تنبه معايا والله، أولا يكون من المرتدين ويقتل من قبل ولي الأمر لأن من بدل دينه فاقتلوه. ثانيا لا يجوز له أن يتزوج بامرأة مسلمة لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثالثا إذا ترك الصلاة بعد دخوله بالمرأة فيفسخ العقد لأنه لا يصلح للمرأة المسلمة أن تكون تحته وهو تارك للصلاة. رابعا إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة لأن الله سبحانه وتعالى قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والله تعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يا عم الشيخ حرام عليك، ده كان للكفار والمشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم بين الرجل والكفر والشرك ايه؟ ترك الصلاة. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. والآية بتقول ايه؟ ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. طب ليه يا رب؟ انهم كفروا بالله ورسوله، انهم كفروا بالله ورسوله. خامسا ذبيحته لا تحل لأنه ليس من أهل الذكاء. طب من أهل الذكاء؟ المسلم واليهودي والنصراني. أما غير المشركين من اليهود والنصارى كالملحدين والمرتدين ده لا تؤكل ذبيحتهم. طيب لو مات أحد من أقاربه، لو مات أحد من أقاربه فلا يرثه لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد. سابعا لا يكون وليا على أحد من بناته. ثامنا لا حضانة له على أحد من أولاده. أي نعم. بارك الله فيك. أما بالنسبة للأحكام الأخروية فقد ذكرت قبل ذلك أن من شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف والعياذ بالله. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في الأحكام المترتبة على الزكاة. ثم بعد ذلك بارك الله فيك حديث 44 من كتاب عمدة الأحكام الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح. حديث بيقول إيه؟ حديث بيقول عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال وأنتم تعلمون أن عبد الله بن مسعود أحد كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال سألت النبي صلي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولو استزدته لزادني، ولو استزدته إيه؟ لزادني. بارك الله فيك. يبقى الوقت عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، أي الأعمال أحب إلى الله؟ هل ربنا عز وجل يحب؟ نعم، الله تعالى يحب ويحب، وقد أثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مرات قادمة وفي مناسبات إن شاء الله تعالى. لكن أقول على وجه السرعة أن الله تعالى يحب أشخاصا بعينها وأشخاصا بوصفها وأعمالا وأزمنة وأمكنة، أي نعم، وسيأتي تفصيل ذلك إن كان في العمر بقية حينما نتكلم إن شاء الله عن فضل العشر الأول من ذي الحجة إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. لكن الآن أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. أنت تعلم أن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلو صليت الفرض قبل وقته كانت الصلاة باطلة، إلا أن تكون مسافرا فستجمع أو مريضا فستجمع، فحين تجمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، فهذه رخصة شرعية كما تعلم أنت. طيب طيب، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. فالأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها، ليس ذلك على الإطلاق. فمثلا صلاة العشاء بالنسبة للمرأة المسلمة يفضل لها، يستحب أن تؤخرها إلى ثلث الليل، أي نعم، وهذا مستحب لها. والرجل إذا فاتته صلاة العشاء جماعة يستحب تأخيرها له ما لم يكن في ذلك مشقة. أما بالنسبة لغير ذلك من الصلوات فتصلى في أول الوقت، إلا إذا كان الجو شديد الحرارة فمن الممكن أن تبرد بالظهر إن فاتتك الجماعة لا قدر الله، لأن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا المرأة لها أن تبرد بصلاة الظهر إن كان الجو شديد الحرارة، ومعنى تبرد أي تؤخر صلاة الظهر قرب العصر إن كان الجو شديد الحرارة، أما الرجل سيحافظ على صلاة الجماعة. يبقى أي الأعمال أحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها. وأنت تعلم بارك الله فيك أن صلاة الظهر حينما يكون ظلك مثلك، وصلاة العصر إلى اصفرار الشمس ووقت الضرورة حتى غروب الشمس، وأما المغرب عند غياب حينما تغيب الشمس، أي نعم، حينما تغيب الشمس عند الغروب، يعني عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. واعلم أن صلاة المغرب من غروب الشمس إلى قبيل الشفق الأحمر، وصلاة العشاء من الشفق إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وصلاة الفجر إذا تفجر النهار من الظلام. هذا بالنسبة لأوقات الصلوات. والناس الآن عندهم التقويم وينظرون في التقويم وبناء على ذلك يؤذنون. أي الأعمال أحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين لم يقل صلة الوالدين، فقال في الأرحام صلة الأرحام، أما في الوالدين بر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيه؟ إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحم والدي واغفر لوالدي واجعل والدي من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، واجمعني بوالدي في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. ووالديك أنت أيها المشاهد الكريم وأنت أيها المشاهدة الكريمة، قولي آمين آمين يا رب العالمين. طيب، وبر الوالدين، أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدة إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. هذا بالنسبة لأبيك، فكيف بالنسبة لأمك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، قال ثم من؟ قال ثم أدناك فأدناك، أي الأقرب إليك فالأقرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الشاب كيف تكلم أمك، أيها الشاب كيف تطيع أبويك، أيتها البنت هل أنت تساعدين أمك في أعمال البيت، أيتها البنت هل أنت تطيعين أمك في غير معصية الله، أيها الأبناء هل تعلم أنكم أفلاذ أكبادنا الذين يمشون على الأرض، أيها الأبناء إن بركم بوالديكم باب من أبواب الجنة، ورضا الوالد في رضا الرب، وسخط الوالد في سخط الرب. أيها الأبناء الله الله في طاعة الوالدين، فإذا أردت السعادة في الدنيا بطاعة الله فعليك ببرك لوالديك، وإذا أردت السعادة في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض فعليك ببر الوالدين. واعلم أن بر الوالدين لا يتوقف عند الإحسان إليهما، بل يتعدى لتحمل إيذائهما. واعلم أن والديك لو مات فينبغي عليك أن تبرهما أولا بالدعاء لهما، ثانيا بزيارة قبريهما أيها الرجل، ثالثا بالتصدق عنهما، رابعا بالحج عنهما إذا كنت قد حججت عن نفسك وهما لم يحجا، نعم، وبصلة أقاربهما يعني تصل عمك وعمتك وإخواتك وإخوانك، خالتك وخالك وإخوانك وإخواتك تصلهم، فإن في ذلك صلة لوالديك. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والجهاد لا يكون أبدا في سبيل الله إلا إذا كان بنية إعلاء كلمة الله عز وجل. لا، أنت ما تحارب لحمية ولا لوطنية ولا لقومية ولا لعروبة، وإنما تحارب لتكون كلمة الله هي العليا. ما تحارب ليقال عليك شجاع وبطل ومقدام ومغوار، لا، تحارب لتكون كلمة الله هي العليا. أي نعم، بارك الله فيك. فمتى يكون الجهاد في سبيل الله متى يكون لله؟ إذا كان من أجل إعلاء كلمة الله. واعلم أن الجهاد فيه ما هو فرض كفاية وفيه ما هو فرض عين. فإذا حضر الصف، يعني لو كان صف القتال قدامك من الكفار، فيكون الجهاد فرض عين لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن إذا حضر صف القتال فإن القتال يكون فرض عين، دي الحالة الأولى، إذا حضرت صف القتال التقى الفريقان، فريق الكفر وفريق الإيمان. الحالة الثانية إذا استنفرك الإمام أي حاكم المسلمين لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وأما الموضع الثالث إذا حضر العدو بلدك فيجب أن تخرجه لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والموضع الرابع إذا احتيج إليك لنضرة اختصاصك كأن تكون قائد طيارة نفاثة على سبيل المثال وليس الإيه وليس الحصر. أيها الحبيب هذا ما أردت أن أذكرك به. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب، ولا يكون فرض عين إلا في المواطن الأربعة التي ذكرت نفسي وإياك بها أيها الحبيب المحب. حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، أسأل الله تعالى أن يغفر لكل ميت شاهد لربنا بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك، كما أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدي ولأخينا محمد شلبي البجلاتي حيث كان أحد طلاب العلم الشرعي في دروسنا بفضل الله عز وجل، وقد مات الأربعاء المنصرم، فنسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهم والديه وزوجته وأهله وإخوانه الصبر والسلوان، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وبارك الله فيكم وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.